الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. إذن عندما ذكر الكلام عند الأصوليين قال فأما أحسن الكلام كأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف، هذا باعتبار ما يتركب منه الكلام. ذكر أقسام الكلام باعتبار مدلوله، باعتبار المدلول ما يدل عليه الكلام. قوله والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقسم. هذا باعتبار المدلول. إذن بعد ما ذكر انقسام الكلام باعتبار التركيب، الآن يذكر باعتبار مدلول الكلام، يعني ما يدل عليه الكلام. طبعا الكلام قوله الكلام ينقسم إلى أمر ونهي، إلى أمر ونهي. هذا الذي يعنى دراسته في علم الأصول، الأمر والنهي، لأن الشريعة مبنية على الأمر والنهي، مبنية على الأمر والنهي. لهذا الدليل له مدلول، صح لا؟ قد يدل الحكم، قد يدل على وش أمر، قد يدل على نهي، وكله طلب. يعني الأمر طلب فعل والنهي طلب ترك، كما سيأتي يعني سوف يذكره على سبيل التفصيل، ويبدأ بالأمر بعد هذا الباب. قوله الكلام ينقسم إلى أمر وهو ما يدل على طلب الفعل، ما يدل على طلب الفعل، نقول باعتبار المدلول، مثل أطع والديك. أطع هذا فعل أمر يدل على طلب الفعل، يدل على طلب الفعل، إذن فمدلوله طلب، مدلول هذا الكلام طلب. ثم لا أقيم في الشريعة أقيم الصلاة، هو مدلوله طلب. آتي الزكاة، مدلوله طلب. والنهي، النهي كذلك فيه طلب، مدلوله طلب، غير أنه طلب ترك، طلب ترك. إذن قوله ونهي هو ما يدل على طلب الترك، وهو نحو لا تكذفي حديثك، هذا فيه نهي. لا تكذب كلام، صح ولا لا؟ باعتبار التركيب كلام، الآن باعتبار المدلول، باعتبار التركيب هنا فيه لا النهي وفيه وش الفعل، يعني يتكون من حرف وفعل وحرف واسم واسم، هذا باعتبار التركيب. باعتبار المدلول فهو طلب نهي، طلب نهي، لا تأكل الحرام كذلك لا طلب نهي. باعتبار المدلول كذلك يدل على خبر، الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، هذا هو الخبر، يحتمل الصدق والكذب. نحو سافر خالد، يعني جزء تقول سافر خالد يحتمل الموافقة الواقع صدق، ما سافر خالد كذب، فهمنا؟ سافر خالد، ما سافر خالد، إذن ما احتمل الصدق والكذب فهو خبر، لأن كما سيأتي عند البلاغيين يقسمون الكلام إلى خبر وإنشاء، أو لا، والإنشاء فيه إنشاء طلبي وفيه إنشاء غير طلبي كما سيأتي. هنا قسم الكلام باعتبار مدلول إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتمني وعرض وقسم وغيرها، لكن عند البلاغيين يقسمون خبر وإنشاء. ما احتمل الصدق والكذب لذاته هكذا يقول لذاته فهو الخبر، وما لم يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته فهو الإنشاء. والإنشاء قسمان، إنشاء طلبي وغير طلبي كما سيد. إذن الاستخبار ألف السين والتاء دائما للطلب، وهنا بمعنى الاستفهام، يستخبر معناه يستفهم، وطلب العلم بشيء لم يكن معلوم من قبل، يعني سؤال، صح ولا لا؟ سمى سؤال كذلك أو الاستفهام أو الاستخبار، نحو هل فهمت الدرس أو هل فهمت المسألة، أحضر خالد أم عاصم، هذا يسمى عندهم، هذا يسمى إنشاء. لماذا؟ لأنه لا يوصف بكونه وش، يوصف بالصدق أو الكذب، لا يوصف بالصدق أو الكذب. قوله ينقسم أيضا إلى تمن وهو طلب الشيء المحبوب، إلى ما تمن وعرض وترجم وقسم وتحضير إلى آخره. هنا ذكر ينقسم أيضا إلى تمن، التمني وهو طلب الشيء المحبوب، طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا إما لكونه يعسر حصوله، لكونه مستحيلا كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ألا ليت الكواكب تزن لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمة. مستحيل، يتمنى أن الكواكب يعني النجوم تهبط ثم ينظمها في عقد كعقد المرأة التي تضعها على نحرها، هذا مستحيل. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، الشباب لا يعود. هذا هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله، مستحيل، ألا ليت الشباب يعود يوما أو يعسر حصوله كقول الفقير ليت لي مالا ف أحج، ليت لي مالا فأحج، أو ليت لي مالا فأحج، هذا تمني. وعرض، العرض والطلب برفق والتحضير كما ذكرنا فيه، والتحضير هو طلب مع حظ وإزعاج، ولهذا يكون الطلب برفق يقول ألا تحضر عندنا سنكرمك، يعني فيها رفق، ألا تزورنا سنكرمك، لكن التحضير هل حفظت دروسك فتنجح، هل حفظت دروسك، هذا فيه تحضير. وقوله هو قسم، قسم بفتح القاف والسين، قاسم وهو الحلف، وهو الحلف نحو والله لأفعلن الخير. طبعا هنا انتقد المصنف هذا كلام للأصل يعني المشارح، غير أنه طبعا هذا ذكره بهذا التقسيم مراعاة للمبتدئ، نعم، إنما قال المصنف ينقسم أيضا مع أن ما قبله وما بعده تقسيم واحد، إشارة إلى أن من الأصوليين من اقتصر على التقسيم الأول وأنه يرد عليه تقسيم ثاني وأن الجميع تقسيم واحد، وصحيح أنه كله تقسيم واحد، لأنه قال الكلام باعتبار مدلوله واعتبر وش المبتدئ، غير أن الكلام باعتبار مدلوله ينقسم إلى قسمين، إما خبر وإما إنشاء. وهناك تقسيم أخصر من هذا كما ذكرنا هو للبيانيين أو للبلاغيين، هو أن الكلام قسمان، خبر وهو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، صح ولا لا؟ ليش يقول لذاته؟ حتى يخرج خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوصف إلا بالصدق، لا يوصف إلا بالصدق باعتبار القائد هو الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كلامهم غير كله صدق، لكن باعتبار الكلام بالذات يوصف بأنه صدق ويوصف أنه كذب، صح ولا لا؟ يعني إذا قلت سافر خالد سافر خالد صدق، إذا سافر صح موافق الواقع، إذا لم يسافر تقول كذب، لم يسافر خالد، إذا احتمل الصدق والكذب. والإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب كذلك لذاته، كقولك اكتب، هنا اكتب لا يصدق عليه انه يسمى وش صدق الكذب. ليش؟ لان مدلوله لا يحصل، مدلول لا يحصل الا بالتلفظ به، صح؟ لا، المدلول لا يحصل الا بالتلفظ به. لماذا؟ اذا قلت اكتب لا يحصل الكتابه الا بالفعل، لا تحصل الكتابه الا بالفعل، لا تستطيع تقول كتب او لم يكتب لانه فيه طلب بالفعل. ثم لا تقول يحتمل الصدق او يحتمل الكذب، ليش؟ لانه فيه طلب فعل، صح؟ لا، في نفس الكلام يقصد الكلام، لان فيه طلب فعل، اذا قام به فلا يحصل المدلول الا بعد وش التلفظ به، فلا يقال انه صدق او كذب. الانشاء لا يقال له صدق ولا كذب. من الانشاء كذلك الامر والنهي، طبعا الامر والنهي هو الذي يعنيه الأصولي الأصوليون، والاستفهام الاستخبار والتمني ومنه العرض، هذا هو اسم الإنشاء الطلبي. لماذا؟ لأن فيه طلب، النهي فيه طلب، طلب أمر، أن الطلب كترك الأمر فيه طلب نهي، الاستفهام فيه طلب العلم بشيء لم يكن معلوما، والتمني فيه طلب وش ما يستحيل حصوله ولا ما يأسره حصوله، والعرض فيه طلب برفق، وهكذا ذكر فيه طلب غير إنشاء غير طلب. منه القسم القسم وهو الإنشاء غير طلب. وأهم هذه الأنواع، طبعا أهم هذه الأنواع التي تدرس في علم أصول الأمر والنهي، طبعا سيأتي الكلام فيهما بالتفصيل، سيأتي الكلام فيهما بالتفصيل. أما بقية الأنواع فلا ترتب عليها في الأصول كبير فائدة. إذن قوله الآن أقسام الكلام باعتبار استعماله، إذن باعتبار الترتيب، باعتبار المدلول، الآن باعتبار الاستعمال، باعتبار الاستعمال، أقسام الكلام باعتبار الاستعمال، يعني قسموه إلى حقيقة ومجاز باعتبار الاستعمال. ولهذا قوله المصنف رحمه الله في الورقات ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز باعتبار الاستعمال. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة بكسر الطاء. إذن فيه تعريفان للحقيقة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. ثم قال والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. إذا نقسم الكلام باعتبار استعمال اللفظ على إلى قسمين: حقيقة ومجاز. حقيقة ومجاز، وهذا التقسيم طبعا لا يعرف عند العرب، هذا التقسيم لا يعرف عند العرب، يعني قبل يعني من نخوض في هذه المسألة تقسيم محدث لم يعرف عند العرب، إنما أحدثه المعتزلة والجهمية من أجل نفي الصفات، ولهذا سماه ابن القيم رحمه الله الطاغوت، سماه ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة الطاغوت، ورده من 50 وجها، ورده من 50 وجها. طبعا مسألة تقسيم الكلام إلى حق ومجاز، هل في الكلام العربي فيه مجاز أم لا، في خلاف معروف سوف يذكر في آخر هذا الدرس، لكن ما عليش نذكره فقط حتى إذا دخلنا في المسألة الإنسان يتصور المسألة جيدا. إذن في من يقول إن الكلام العربي ليس فيه إلا الحقيقة، لأنه لم يعرف العرب هذا المجاز، إنما أحدثه من بعد القرون المفضلة، معتزلة الجهمية ومعروف كلامه. أما ما جاء في كلام أحمد هذا من هذا مجاز، يقصد به هذا من مجاز الكلام، يعني يجوز في الكلام. أن بعضهم استدل على أن الإمام أحمد أول من استعمل هذا المصطلح، لكن الإمام أحمد لم يكن يقصد مصطلح المعتزلة، إنما كان يقصد الجواز هذا يجوز في الكلام، هذا من مجاز الكلام، يعني هذا يجوز في الكلام. إذا القول أنه فيه حق أو مجاز، وفيه قول أنه المجاز غير موجود لا في القرآن ولا في اللغة، طبعا ولا في السنة ولا في اللغة. أما ما يسمونه مجاز فيقول بأنه هذا أسلوب من أساليب العربية كما يأتي، وهو قول محمد أمين شنقيطي وغيره من العلماء. في من قال بأنه يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن سدا للذرائع، لكن الصحيح أنه لا في اللغة ولا في القرآن. لماذا؟ لأن العرب لم تستعمل هذا الاصطلاح، وما يسمونه مجاز إنما هو حقيقة كما سيأتي. إذن قسم الأصوليون الكلام باعتبار استعماله إلى الحقيقة والمجاز، والحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه كما قال الأصل، مثل كلمة أسد. الأسد موضوع في اللغة للحيوان المفترس، موضوع في اللغة للحيوان المفترس. إذا قلت رأيت أسدا معناه رأيت حيوانا مفترسا، وهذا الحيوان معروف، فهي حقيقة لأنها لفظ بقي في الاستعمال على موضع له في الأصل، وهو الوضع العربي وضع اللغوي، وهو الحيوان المفترس. صح. إذن ما استعمل في موضع له، ما استعمل في موضع له، هذه الحقيقة. وهذا التعريف يرد على أنه خاص بالحقيقة اللغوية، خاص بالحقيقة اللغوية، فلا يشمل الشرعية والعرفية كما سيأتي، وعليه فهما من المجاز عند المصنف، فهو من المجاز عند المصنف، لأن الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية عند المصنف هي مجاز. لماذا؟ لأن إذا عرفنا بأن الحقيقة، ركز مليح من الآية، يعني الحقيقة هو اللفظ المستعمل في موضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير موضع له، معناه تقسيم ثناء في حقيقة وفي مجاز. إذا قلنا الأسد حيوان مفترس، هذا حقيقة لغوية، والصلاة هي الدعاء في اللغة، في الشرع هي مجاز على هذا التقسيم، مجاز لغوي، لأن في 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 اللغة هي الدعاء، وفي الشرع نسميه واش مجاز على هذا التقسيم. صح لا؟ فهمنا؟ على هذا التقسيم فهو مجاز. ولهذا قال، وهذا التعريف يرد عليه أنه خاص بالحق اللغوية، فلا يشمل الشرعية والعرفية كما سيأتي، وعليه فهو من المجاز عند المصنف، يعني الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية مجاز عند المصنف، يعني جعل وش الحقيقة في يعني اللفظ المستعمل في موضع له، والمجاز وش اللفظ نعم المستعمل في غير ما وضع له، فصلت في الشرع واستعملت في غير ما وضع لها في اللغة. صح ولا لا؟ أو من باب إطلاق الجزء ويرد به الكل. صح ولا لا؟ هذا مجاز، هذا بالتقسيم أنه فيه حقيقة ومجاز عند المصنف هذا. صح ولا لا؟ لكن الصحيح أن الحقائق ثلاث، فيه حقيقة لغوية وفيه حقيقة شرعية وحقيقة عرفية كما سيأتي. ثم ذكر المصنف تعريفا آخر للحق، وهو ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني المخاطبة غيرها، المخاطبة غيرها. أهل اللغة عندهم مش مصطلح، أهل الشرع عندهم مصطلح، أهل مثلا الحديث عندهم مصطلح، يعني هي ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة الذين وضعوا مصطلح لهم. صح ولا؟ فهذه الحقيقة. فقولهم ما أي لفظ، قوله استعمل هنا مبني للمجهول ونائب الفاعل، ضمير مستتر يعود على ما، يعني اللفظ استعمل اللفظ. قوله فيما أي فيه معنى، قوله اصطلح عليه مبني للمجهول كذلك، وما بعده نائب الفاعل أي اصطلح على أن هذا المعنى لذلك اللفظ، هذا المعنى لذلك اللفظ، لأن الألفاظ هي مراكب المعاني، يعني الألفاظ هذه تدل على معنى، ولا هذا المصطلح يدل على معنى، لكن عند المخاطبة غيرها بذلك المصطلح، ذلك المصطلح. قوله من المخاطبة، المخاطبة بكسر الطاء، المخاطبة بكسر على زينة اسم الفاعل طبعا، يعني المخاطبة بفتحها اسم فعل، والمخاطبة غيرها، المخاطبة اسم فاعل، هي التي تخاطب، أي من الجماعة المخاطبة غيرها، أي خاطبت غيرها بذلك اللفظ، يعني اصطلحت عليه لتميز هذا عن غيرها، وعينت في الدلالة على ذلك المعنى بنفسه، يعني وضعت هذا اللفظ لتخاطب به غيرها، لأن هذا اللفظ تقصد به معنى خاص عنده، يعني مصطلح عنده، يتجد المرسل مثلا عند أهل المصطلح، غير المرسل في اللغة، المرسل في اللغة هو المطلق، لكن المرسل في المصطلح غير المرسل في اللغة، إذن أهل المصطلح هم مخاطبة غيرها. المرسل هو رواية التابعي الحديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المرسل في اللغة المطلق، أرسله معناه أطلقها، أرسل الدابة أرسلها بمعنى أطلقها من غير زمام ولا خطاب، صح فيه في معنى المشترك مجمل بين اللغة ومصطلح الحديث، لكن زادوا عليه معنى آخر وهو رواية التابع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإيش مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فهكذا يعني مثال فقط، سواء قوله بقي اللفظ على موضوعه اللغوي، يعني قد يضع بعض أهل الفن مصطلح يوافق مصطلح اللغة، أو نقلوه من الموضوع اللغوي إلى موضوع شرعي أو إلى موضوع الذي يصطلح عليه في عند يعني في فنه، إن قال سواء بقي اللفظ على موضوع لغوي أو لم يبقى على موضوع لغوي، بأن بقي على موضوعه الشرعي أو العرفي، الشرعي أو العرفي، والاصطلاح معناه ما هو الاصطلاح؟ واتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم، تجد كثير في مصطلحات عند هذا عند الأصوليين، هذا عند محدثين، عند البلاغيين، عند اللغويين، عند الفقهاء، ففيه مصطلحات عند قوم اتفقوا على اللفظ، وضعوه لي معنى خاطبوا به غيرهم، اللفظ وضعوه لمعنى خاطبوا به غيرهم، سواء بقي على الوضع اللغوي أو نقلوه من الوضع اللغوي إلى وضع اصطلحوا عليه من أجل أن يخاطبوا به غيرهم. فهمت؟ أعطي لكم مثال مواصل، أي يعني أي مثال صحيح، صحيح في اللغة ضد الصحيح، صح ولا لا؟ لكن في الصحيح اللي عند أهل الحديث يقال هو الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى متابع غير شذوذ ولا علم، شوف هذا اصطلح عليه أهل الحديث، صح ولا لا؟ اصطلح عليه أهل الحديث، وهذا قوله كاتفاق أهل الشرع على استعمال الصلاة في التعبد لله تعالى بأفعاله، الصلاة عند أهل الشرع في مصطلح الشرع، الصلاة في مصطلح الشرعي غير المصطلح اللغوي، اللغوي المصطلح اللغوي وهي الدعاء، لكن المصطلح الشرعي استعمال الصلاة في التعبد لله تعالى بأفعال وأقوال مخصوصة طبعا، أولها التكبير، آخرها التسليم، يتخللها قراءة القرآن وركوع والسجود والذكر، صح ولا لا؟ شفت التعريف؟ مثل لو نظرنا إلى الصيام، الصيام في اللغة الإمساك، لكن في الشرع هو إمساك مخصوص، هناك إمساك مخصوص يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بترك الطعام والشراب والشهوة، صح، والشهوة شد، إذن هذا مصطلح عليه في الشرع، لكن في اللغة مثل الزكاة في اللغة هو النماء، لكن في الشرع غير النماء، هو مال مخصوص، صح ولا لا؟ يخرج من المال سواء كان يعني غنم أو بقر أو مال عين يعني ذهب أو فضة وغيره، صح ولا لا؟ إذن قوله اتفق أهل اللغة على استعمال الصلاة بمعنى الدعاء، وهكذا الدابة عند أهل العرف تطلق على ذوات الأربع فقط كالفرس، لكن في اللغة الدابة وكل ما يدب على الأرض، وما من دبة إلا على الله رزقها. لأن دبة هنا في الشعر، اللغة في الشعر، ما من دبة، لا اللغة، اللغة لأن عام، ما من دابة وما من ويدب على الأرض، هذا في اللغة صحيح. لأن هذه المسائل هذه يترتب عليها صح في الفقه، ستجد في الفقه يترتب عليها أحكام كما سيأتي. لو قال إنسان أنا نذرت أن أتصدق بدابة، صح لا تصدق بدابة، هل يحمل على اللغة ولا يحمل على الشرع؟ هل يحمل على الشرع؟ على الشرع، لأن هذا نذر شرعي نحمله على الشرع، صح لا نحمله على الشرع. ولهذا قال الدب عند أهل العرف تطلق على ذوات الأربع فقط كالفرس. وهذا التعريف طبعا العرف هذا، وهذا التعريف يعم أنواع الحقيقة الثلاثة، هذا التعريف يعم أنواع الحقيقة الثلاثة، قلنا فيها إما تقسيما إما تقسيم واحد، فيه حقيقة ومجاز. الحقيقة مستعملة في موضوعه، والمجاز في غير موضوعه. إذن فيصبح الحقيقة الشرعية في هذا بهذا الاعتبار تصبح مجاز، والعرفية تصبح مجاز، صح ولا لا؟ لكن إن جعلنا التقسيم واحد معناه في حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وهذا الصحيح، هذا الصحيح كما ذكره المحققون، منها منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من المتأخرين. وهذا التعريف يعم أنواع الحق الثلاثة، وقد أثبت المصنف الحق الشرعي والعرفي، وهذا يدل على اختياره لهذا التعريف، وإن كان تقديمه للتعريف الأول يقتضي ترجيحه، يعني ذكر التقسيم الثنائي وذكر التقسيم الأحادي المصنف، يعني كأنه تردد بين أن يختار الأول أو الثاني، لكن الصحيح الثاني، الصحيح الثاني، يقال حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. إذن على التعريف الثاني، على التعريف الثاني، وش التعريف الثاني قلنا؟ مستعملة في مصطلح عليه، وش من المخاطبة غيرها، هو الصحيح. سيكون التقسيم ثلاثي أو أحادي، يعني تكون حقيقة فقط إذا حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. قول هنا، هناك تعريف أخر وأشمله هو الحقيقة، اللفظ المستعمل فيما وضع له، فقوله اللفظ جنس في التعريف يشمل المعرف وغيره، والمستعمل طبعا خرج منه المهمل كالزيد زيز، غير مهمل غير مستعمل في اللغة، صح ولا لا؟ فيما وضع له قيد ثاني يخرج المجاز، يخرج المجاز، يعني إذا لأن المجاز في غير موضع له، لأن المجاز في غير موضع له. ثم ذكر المصنف أن الحقيقة ثلاثة أنواع، الحقيقة ثلاثة أنواع، الأولى حقيقة لغوية هو اللفظ المستعمل في موضع له في اللغة، اللفظ المستعمل في موضع له في اللغة، مثل الصيام في اللغة، الإمساك، الصلاة في اللغة، والزكاة في اللغة، النماء إلى آخره. فاللفظ المستعمل في موضع له كالصيام للإمساك، في هذا قال الشاعر: خير صيام وخير غير صائبة تحت العجاج وأخرى تعلق النجوبة، خير صيام يعني ممسكة عن الجري، وخير غير صائمة، خير صيام تجري، وخير غير صيام معناه ممسكة عن الجري. إذن فالصيام هو الإمساك في اللغة، قوله أي خير ممسكة عن الجري والحركة، وقيل عن العلف. وحقيقة الثاني حقيقة شرعية، وهي اللفظ المستعمل في موضع له في الشرع، اللفظ المستعمل في موضع له في الشرع، كالصلاة معناها التعبد لله تعالى بأفعال وأقوال مخصوصة، طبعا أولها التكبير وآخرها التسليم على الصفة المخصوصة، هذا في الشرع. ولهذا إذا خاطبنا الشرع بلفظ يحمل على الحقيقة الشرعية. أنت إذا جاء في الشرع خطاب لغوي يحمل على اللغة، إذا جاء خطاب في الشرع وقصد الشارع اصطلاحه فإنه يحمل على الشرع، هنا يحمل على الشرع يعتبر حقيقة شرعية، لأن على الذي نقسم التحقيق والمجاز في التعريف الأول يقال حقيقة في اللغة ومجاز في اللغة، حقيقة في الشرع ومجاز في اللغة، حقيقة في الشرع ومجاز في اللغة، هنا فجعل التقسيم هنا صح. حقيقة عرفية الله المستعان في موضع له في العرف، وهي نوعان، عرفية عامة وهي ما تعرف عليه عامة أهل العرف مثل لفظ الدب، فهي في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض، هذا هو الصحيح صح. غير أن العرف خصصا بذوات الأرض، والعرف يوجد عرف عام وعرف خاص، هذه عرفية خاصة هي ما تعرف عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي وضعوها لمعنى عندهم، مثل الجزم فهو في اللغة القطع كما في القاموس في اللغة، لكن في عند النحويين في عرف نسمى في عرف النحات، في عرف النحات هو الجزم نوع من أنواع الإعراب، نوع من أنواع الإعراب، نعم مثل الجزم فهو في اللغة قطع كما في القاموس، لكن في نعم عند النحات هو نوع من أنواع الإعراب يقابل الرفع والنصب والخفض، ويأتي الجزم. قوله في الحقيقة العرفية العامة هي التي لم يتعين تقيلها من المعنى اللغوي، الحقيقة العرفية العامة إذا تحمل على اللغة هي لم يتعين نقلها من المعنى اللغوي، والخاصة نقلت المعنى اللغوي إلى معنى عرف متعارف عليه، إما متعارف عليه عامة أو متعارف عليه عند طائفة معينة، عند طائفة معينة تجد بعض المصطلحات عند الفقهاء يقول هذا في عرف الفقهاء، هذا في عرف الأصولي، هذا في عرف المحدثين، يرجع إلى اسم المصطلح، نعم مصطلح عليه أهل الفن. وهذا وقد أشار ابن بدر رحمه الله إلى الفائدة من معرفة أقسام الحقيقة، فقال متى ورد اللفظ، هذا هو الصحيح، متى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة في بابه. ابن بدران شارح وش روض الصناعي، يعني ابن بدران عنده شرح على روض الصناعي ابن قدامة، ابن بدران يقول هو حمل متى ورد اللفظ وجب حمله على الحقيقة، إذا جاء في اللغة يحمل على اللغة، إذا الشرع في الشرع، إذا جاء في العرف يحمل على العرف، وهذا الصحيح، هذا هو الصحيح، هذا ما يتعلق بالحقيقة. وأما المجاز إذا نتكلم عن الحقيقة هنا، ثم يتكلم الآن على المجاز، قد عرف بقوله ما تجوز عن موضوعه، ما تجوز عن موضوعه، إذا قلنا الحقيقة هو اللفظ المستعمل في موضع له، فالمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، زين لعلاقة مع قريب، علاقة بين المعنى الأصلي والمجاز مع قرينة، مع قرينة لا يراد المعنى الأصلي وهو اللغة كما سيأتي، مثل أن تقول رأيت أسدا يرمي، فالأسد في الحقيقة اللغوية هو حيوان مفترس، لكن هنا هو الرجل الشجاع لأنك استعملته في غير ما وضع له لقرينة، في قرينة هنا وهو يرمي لعلاقة، والعلاقة هي الشجاعة، العلاقة بين المشبه والمشبه به وهي الشجاعة، صح ولا لا؟ وهي الشجاعة. ليش القرينة؟ حتى لا يراد المعنى الأصلي وهو الأسد، نعم الحيوان المفترس. لهذا قوله مجوز الماضي، قوله مجوز بضم التاء والجيم تشديد الواو مكسورا بني المجهول، ويصح فتح التاء بني الفاعل، وأي ما تعدي به عن موضوعه، يعني الموضوع هو اللغة، تعدي به عن موضوعه، يعني نقل من اللغة إلى المجاز. لماذا اسم المجاز؟ يعني فيه
جوز،
جاز القنطرة، يعني من إلى، من معنى اللغوي إلى معنى مستعمل في غير ما وضع له، فنقل في الاستعمال عن معناه الأصلي أي إلى معناه المجاز. مثاله رأيت أسدا يرمي، رأيت أسد، لو قلنا رأيت أسد فقط هذه حقيقة، الأسد هو الحي المفترس، لكن إذا قلت رأيت أسدا يرمي، فهنا الأسد هو الرجل الشجاع، فيقال بالتعريف هو اللفظ الأسد اللفظ المستعمل في غير موضع له، في غير موضع له ليه علاقة، في علاقة بين المشبه والمشبه به، لأن الإنسان هذا شبهه بالأسد بجامع وش الشجاع، لكن القرينة يرمي لأن الرمي ليست من صفات الحي المفترس إنما هي من صفات الحي الإنسان، هذه قرينة يمنع من إرادة المعنى الأصلي وهو الحيوان المفترس، وهذه يسموها في البلاغة يسموها الاستعارة، تسمى في البلاغة الاستعارة، والاستعارة هي مجاز علاقته المشابهة، فيه مشبه مشبه به، فيه إنسان مشبه به الأسد بجامع وش الشجاعة كما سئل. إذن فكلمة الأسد تعدي بها عن موضوعها الأول وهو الحيوان المفترس ونقلت إلى رجل الشجاع، وهذا التعريف مبني على التعريف الأول للحقيقة، قلنا التعريف الأول للحقيقة معناه في حقيقة وفيها مجاز وهو ما بقي في الاستعمال عن موضوعه، أما على التعريف الثاني للحقيقة فيكون المجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، لأن إذا استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة هذا يسمى حقيقة، في غير ما اصطلح عليه من المخاطب يسمى مجاز، على هذا التعريف، على التعريف الذي ذكرناه يكون المجاز اللفظ المستعمل في غير موضع له، هذا المشهور وهذا أوضح، هذا هو المشهور وهذا الأوضح. إذن الحقيقة هو اللفظ المستعمل في موضع له كالأسد يحاول مفترس، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضع له لعلاقة مع قريب، مع وجود قرينة لصرف عن المعنى الأصلي، كرأيت مثلا رأيت حمارا مثلا يكتب، ما معنى حمار هنا مستعمل فيه غير موضع له، والعلاقة هي البلالة والقرينة الكتاب، وهكذا قس عليه. ثم ذكر أنواع المجاز، ذكر أنواع المجاز عند البلاغيين، فيه يعني أنواع من المجاز، فيه مجاز مرسل فهمت، فيه مجاز عقلي، فيه مجاز علاقته المشابهة الذي يسمى عندهم الاستعارة، صح؟ إذا كانت المجاز فيه على يعني فيه علاقته التشبيه فأسميه الاستعارة، إذا ليس هناك فيه علاقة يسمى مجاز مرسل، إذا أسند الفعل إلى غير ما هو له يسمى مجاز عقلي كما سيأتي. إذا المجاز قوله هنا المجاز إما أن يكون بالزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى سكن لي شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى وسأل قرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة مثل قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. إذن لما ذكر المصنف أنواع الحقيقة بعد تعريفه ذكر هنا أنواع المجاز، بعد تعريفه المجاز نوعان، مجاز بالكلمة هذا تقدم تعريفه هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هذا مجاز بالكلمة حتى تلقى الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى المجاز كرأيت أسدا يرمي، فنقلت لفظ الأسد إلى موضوع إلى غير ما استعمل عليه في موضوعه. في مجاز يسمى مجاز الإسناد، مجاز الإسناد هو مجاز العقلي، يعني يسند الفعل إلى غير من هو له، كبنى الأمير المدينة، بنى الأمير المدينة، هل الأمير هو الذي باشر البناء والذي كان يبني؟ فيه مجاز هنا عقلي، أسندنا الفعل إلى غير البالي فنزل وهو الأمير، لأن كان وش هو الآمر فأسند الفعل إليه، هو الذي كان آمرا كان سببا إذن أسند الفعل إليه، وهذا حيث يكون تجوز بالإسناد، فيسند هذا لماذا يسمى الإسناد؟ يعني يسند الفعل إلى غير فاعله، إنما إلى آمره أو المتسبب فيه غير مباشر بالفعل، لكن إلى المتسبب أو الآمر. لهذا قال فيسند فعل أو في معناه إلى غير ما هو له في الحقيقة. فلا بد من علاقة، لا بد من علاقة صح ولا لا، مع وجود قرين تمنع من إرادة المعنى الأصلي مثل بنى الأمير قصرا. وطبعا هذا ليس له ذكر في الأصول، إنما يذكر في علم البيان، وذكرته لتكميل القصة. هذا لا يذكر في علم الأصول، الذي يذكر في علم الأصول هو المجاز بالكلمة، خاصة المجاز المرسل أو المجاز الذي علاقته المشابهة وهو الاستعارة، هذا يذكر في الأصول. أما المجاز العقلي فلا يذكر في الأصول، إنما يذكر في علم البيان. قوله الشرط المجاز بالكلمة وجود علاقة أو علاقة، شرط المجاز بالكلمة وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وكذلك وجود قرينة صح مانع من إرادة المعنى الأصلي، كما في المثال المتقدم رأيت أسدا يرمي. إذن الأسد رأيت أسدا، وين هي العلاقة أو العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي؟ هي الشجاعة، والقرينة الرمي، لأن الرمي ليس من صفات الحيوان الفريش إلا من صفات الإنسان، وهذه القرينة مانع من إرادة المعنى الأصلي وهو الحيوان المفترس، يعني الحيوان المفترس لا يعمل. وقوله والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، ذكر أن المجاز بالكلمة أربعة أنواع. لهذا قلنا المجاز وش، إما أن يكون مرسل ليس فيه علاقة مشابهة، إذا كان المجاز ليس فيه علاقة مشابهة يسمى المجاز مرسل يعني مطلق ليس فيه علاقة مشابهة، وفيه مجاز علاقته المشابهة وهو الاستعارة، والاستعارة أقسام عند البلاغية، لكن هنا ذكر الاستعارة التصريحية التبعية سوف نشرحها. قوله مجاز بالزيادة، مثاله قوله تعالى ليس كمثله شيء، هي الكاف هنا عندهم قالوا مجاز، فقالوا إن الكاف زائدة لتوكيد نفي المثل، ولو لم تكن زائدة لكانت معنى مثل، لو كانت لم تكن زائدة كان المعنى مثل، يعني تولي تقدير الكلام ليس مثل مثلي، فقالوا نفي مثل المثل لا يستلزم نفي المثل. تمام، نفي مثل المثل لا يستلزم نفي المثال عنده، ولهذا قالوا بأن الكاف هنا يجب أن نقول بأنها زائدة، هذا قول فهمنا هذا على رأي الشارح. ولو لم تكن زائدة كذا معنى مثل، وهذا بعض لما يلزم عليه من إثبات المثل لله تعالى، إذا سلم معنى ليس مثل مثله شيء، والمنفي مثل المثل ليس المثل، ليس المثل، لهذا قالوا بأن الكاف هنا زائد فيكون مثل ثابتا، وهذا باطل لأن القصد نفيه، القصد نفيه. في كلام للإمام محمد بن محمد الأمين الشيخ ذكره في الحاشية صح ولا لا، الحاشية يعني فيه فائدة هنا في الحاشية كبيرة، أما عن القول بنفي المجاز في القرآن فلا مجاز في الآية، لا يوجد هناك مجاز، قلنا بأن الإمام محمد مش قد يرى به عدم وجود المجاز، وأن الكلام كله حقيقة وليس هناك مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، لأن العرب تقيم المثل مقام النفس، يعني ليس مثله أو ليس كمثله شيء، ليس معناه ليس كذات الله شيء، ليس كمثله شيء، ليس مثل ذاته شيء، بمعنى إذا كان ليس لله عز وجل مثيل في ذاته، بمعنى ليس له مثيل في صفاته، فيحمل الكلام وش على الحقيقة ليس هناك مجاز، هذا على من قال بأنه ليس هناك مجاز في القرآن، فيكون تقدير الكلام ليس كمثله شيء، ليس مثل نفسه أو ليس مثل ذاته شيء، ليس مثل ذاته شيء، فنفي المثلية للذات واش يستلزم نفي المثلية للصفات، لأن الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، ولذا قالوا الكلام في الصفات كالكلام في الذات، يعني كما قال شيخنا الشيخ محمد سلو في المنظومة في موجب العقائد قال وإن يقول الجهمي هم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو، إذا قال في الجهمي كيف يستوي كيف يجي يعني كيف صفاته، فقل له كيف ذاته، يعني إن قل كيف الصفات قل له كيف الذات، لأن يعني الذات لا يعرفها أحد صح، لا لأنه ليس كمثله شيء، يعني ليس على رأي هذا ليس مثل ذاته شيء، إذن ليس مثل صفاته شيء. هنا إذن قوله هنا فيطلقون المثل ويريدون به الذات، فأنت تقول مثلي لا يفعل كذا، أي أن أنا لا أفعل كذا، وقال تعالى وشهد شاهد بني إسرائيل على مثلهم، هذا عنده مثل في اللغة، أي على أن القرآن من عند الله، فيكون معنى الآية ليس مثل ذات الله شيء. وإذا انتفت المماثلة في الذات انتفت المماثلة في الصفات، لأن قول في الصفات كالقول في الذات صح، هذا قول محمد الأمين الشنقيطي، لأنه يرى بأنه لا يوجد لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، إنما هي أساليب اللغة العربية. الثاني مجاز بالنقص، إذن الأول مجاز بالزيادة، الزيادة هي الكاف عندهم، الثاني مجاز بالنقص، إذن فيه نقص. واسأل القرية، في تخدير الكلام اسأل أهل القرية، يقولون حذف المضاف وحل في محله المضاف إليه صح، مجاز بالنقص أي بالحذف. مثاله قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية، ففيه حذف، فيه حذف، هذا ما قال بالمجاز، لكن من قال بالحقيقة كل القرآن فيه حقيقة واللغة، قال هذا أسلوب من أساليب العربية، لأن العرب إذا قالوا اسأل القرية أو اسأل البيت لا يقصدون الجدران إنما يقصدون أهل البيت، هذا متعارف عليهم بينهم، متعارف بينهم، ليس هناك خلاف بين العرب. هذا من قال بأنه مجاز قال هنا فيه حذف اسأل أهل القرية، لهذا أي أهل القرية فيه حذف للقطع بأن المقصود سؤال أهل القرية لا سؤال القرية، لأنها عبارة عن الأبنية المجتمعة وسؤالها وإجابتها من المحال. في الحاشية الكلام كذلك نفيس، أما عن القول بنفي المجاز بأن المرض بالقرية مجتمع الناس، وهذا أسلوب من أساليب العربية، مثل الدار اسأل ذلك الدار، هل مقصود منه الجدران ولا مقصود منه أهل الدار، اسأل المسجد مقصود به أهل المسجد، وأن المضاف في الآية كأنه مذكور لأنه مدل عليه بالاقتضاء، مدل عليه بالاقتضاء لمخاطبة العرب بعضهم بعض بهذا الأسلوب، ما دل عليه بطريقة اقتضاء فهو على الحقيقة، يعني يقتضي إذا قلت اسأل القرية معناه يقتضي اسأل أهلها، وهذا خطاب كان جاري بين العرب وهو أسلوب من أساليب العربية. أو أن لفظ القرية يدخل في مسماه الحال والمحل كما هي القاعدة عند البلاغية، فهمت؟ إذا فيه الحال وفيه المحل، المحل هي الدار والحال هم أهلها، فاسأل القرية الخطاب للمحل لكن المراد منه الحال الذي حل فيها، هذا كذلك. فمن الأول قوله تعالى كأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، والقوة هنا هل مقصود الجدران أو المقصود البشر الساكنين؟ البشر. من الثاني أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، مقصود منه الجدران خاوية، هذا أسلوب من أسلوب العرب. فإن قيل تعريف المجاز لا يصدق على المجاز بالزيادة والنقصان لأنه لا يستعمل لفظ غير موضوعي، فالجواب أنه منه، فيه هنا إشكال، إذا كان عرفنا المجاز هو المستعمل، الله المستعمل في غير موضع له، لأن هنا فيه زيادة فيه نقصان، إذا قال تعالى المجاز يصدق على المجاز بالزيادة والنقصان لأنه لم يستعمل لفظ في غير موضعه، لم يستعمل لفظ في غير موضعه، فالجواب أنه منه، حيث استعمل النفي مثل المثل في نفي المثل، استعمل النفي المثل المثل في نفي المثل، فهنا جاء بالكاف للزيادة على مقال طبعا بالمجاز، فهمنا؟ إذن فيه وش استعمل اللفظ في غير ما وضع له، لأن اللفظ الكاف في الموضوع ليش للمشابه، لكن هنا لنفي المشابه، إذن فتجوز من موضوعه أصل موضعه المجازي. وسؤال القرية في سؤال أهلها، وقال البلاغيون إنه مجاز من حيث إن الكلمة نقلت من إعرابها الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب، لأن كما قلنا مضاف حذف وحل في محله مضاف إليه. هذا مجاز الكلمة استعمل إعراب في موضع إعراب، يعني استعمل المجرور في موضع مثلا مرفوع والمنصوب، صح ولا لا؟ فكان هناك نوع من أنواع المجاز. مجاز بالنقل الآن، مجاز بالنقل يعني نقل الكلمة من أصلها إلى الموضوع آخر، لأن قول مثاله كلمة الغائط هو في أصل الوضع اسم المكان المنخفض، والعرب كانوا يذهبون إلى الغائط، يعني كانوا يتغوطون في المكان المنخفض إلى من جانبيه لا يراه الناس، أو البراز. ما هو البراز؟ البراز يستعمل في الخارج من الإنسان، لكن البراز هو كذلك هو المكان الذي يتبرز فيه الإنسان يتغوط. فالغائط هو مكان المنخفض، بكثرة ذهاب الإنسان إليه فانتقل اللفظ من المكان المنخفض إلى الخارج من الإنسان عن طريق النقل، ولهذا يسمى مجاز بالنقل. مثال كلمة غائط هو في أصل وضع اسم مكان مطمئن من الأرض وتقضى فيه الحاجة طلبا للستر، ثم نقل وصار يطلق على الفضلة الخارجة من الإنسان والعلاقة المجاورة، مثل البراز. البراز كذلك يطلق له المكان، في كثرة ما يذهب الإنسان إليه قال هذا تبرز، أصبح يطلق على الخارج من الإنسان لأنها تجاور المكان المطمئن غالبا. وكذلك هنا يعني في تعليق أن من قال بأنه ليس هناك مجاز، الذي قال مجاز النقل قال هو ليس مجاز، إنما هذا حقيقة، ولهذا قال ليس في الآية مجاز، يعني إطلاق الغائط على البراز أو الحدث حقيقة عرفية، لأن الإنسان في العادة إنما يجيء من الغائط إذا قضى حاجته، فصار اللفظ حقيقة عرفية يفهم منها التغاوض، أصبح حقيقة عرفية ليس مجاز. ثم قال مجاز بالاستعارة، والمجاز بالاستعارة هو المجاز الذي علاقتها مشابهة. فيه مجاز كما قلنا مرسل، وفيه مجاز علاقته المشابهة يسمى الاستعارة. والاستعارة نوعا استعارة جلدية واستعارة تصريحية كما سيأتي. مجاز بالاستعارة مثاله قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، وما قالوا استعارة، لكن صحيح أنه ليس باستعارة، هذا حقيقة. لماذا؟ لأن الجمادات لها إرادة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ما في اللغة تستعمل للعاقل وغير العاقل، لأنها في الأرض فيه العاقل وفيه غير العاقل، وفي السماوات فيه العاقل وغير العاقل، فيه الجماد. ولهذا الذي يسبح في السماوات من الجماد والذي يسبح في الأرض من الجماد هذا دليل على أنه له إرادة، لأنه لا يمدح إلا من له إرادة، غير أن إرادته غير معلومة لنا، لأن الله تعالى يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم إني أعرف حجرا في مكة كان يسلم عليه وكان يسبح الحصى في يده، وكان جذع النخلة الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما تركه واش كان يبكي، كان له أنين كالطفل الصغير كان يبكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من ذلك الجذع إلى المنبر. هذا دليل على أن الجمادات لها إرادة، لكن وهي كما يقول بعض العلماء منهم الشيخ العثيمين أنها عاقلة بالنسبة لله، أما بالنسبة لنا فليست بعاقلة. الجمادات بالنسبة لله عز وجل كلها عاقلة، عندما أمر الله تعالى السماوات والأرض أن تأتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، هذا دليل أنها عاقلة بالنسبة لله عز وجل. الجمد بالنسبة لنا ليس بعاقل، لكن بالنسبة لله عز وجل عاقل، يؤمر وينهى. ولهذا جدار يريد أن ينقض هذا دليل على أنه حقيقة، لأن الجدار جماد له إرادة غير معلومة لنا. لهذا هنا ليست هناك استعارة عندما هي حقيقة. أما من قال بأنها مجاز علاقة المشابهة قوله جدارا يريد أن ينقض شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط، لأن الإرادة هي من صفات واش الحي، صح ولا لا؟ فشبه الجدار بالإنسان، العلاقة واشنا هي الإرادة، صح ولا لا؟ شبه الجدار فيه، إذن فيه مشبه، مشبه به، فيه مشبه هو الجدار، فيه مشبه به هو الإنسان. الآن هل المذكور مشبه أو مشبه به؟ المذكور المشبه، إذن تصريحية، يعني إذا ذكر المشبه به سمى المشبه به، مش المشبه، المشبه تصريحية، لكن المشبه به سمى جديدية، لا مكنية، نعم هي مكنية كما سيأتي. الآن قوله شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي بجامع القرب من الفعل في الكل، لأن يعني الإرادة هو القرب من الفعل في الكل، هذا الذي يجمع الجدار والإرادة، الإنسان إذا أراد وهو القرب من الفعل، والجدار إذا كان مائلا فإنه قريب للسقوط، والإنسان قريب أن يفعل بإرادته. ثم استعير اللفظ، لماذا سميت الاستعارة؟ لأنه يستعار اللفظ، استعير اللفظ الدال على المشبه به وهي الإرادة. فالإرادة مصدر، نبه مليح، الإرادة مصدر ويريد فعل، والفعل مشتق من مصدرين، فهمنا؟ والفعل مشتق من مصدرين، لهذا قوله ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو المشبه به وهو الإنسان، للمشبه وهو الجدار، ثم اشتق منه يريد، لأن الاشتقاق الأصل الاشتقاق هو الاسم المصدر، اشتق يريد من الإرادة بمعنى يميل على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. لما سمى تبعية؟ لأن الفعل يريد تابع له الإرادة مصدر، صح لا؟ والتصريحية لأنه صرح به المشبه، صح لا؟ صرح بالمشبه، فهمنا؟ صرح المشبه. وظاهر عبارة مصرح قوله أو نقل توهم أن النقل قسم من المجاز ومقابل الأقسام الأخرى، وليس كذلك، فإن النقل يعم جميع أنواع المجاز بالكلمة كما تقدم في تعريفه. المهم هنا المجاز الرابع هو المجاز وش بالاستعارة، وما يسمى عندهم المجاز الذي هو علاقته المشابهة، وإذا كان تصريحية تبعية فإنه يحذف المشبه به ويذكر المشبه واش مع شيء من لوازمه، مع شيء من لوازمه وهو الإرادة، يعني المشبه به حذف لكن ذكر شيء من لوازم المشبه به وهو الإرادة، يحذف المشبه به ثم يذكر واش شيء من لوازمه. إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.